الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أن أرسل الله تبارك وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هداية ونورا حتى جاءه الإيذاء من كل صوب، وطال الإيذاء في من طال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يخلص إليه شيء يكرهه حتى مات عمه أبو طالب على رأس 10 سنوات من مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأذى لما حل بساحة الأصحاب رضي الله عنهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وأخبرهم أن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فهاجر إلى الحبشة في سبيل الله تعالى من هاجر، ثم سعت قريش سعايتها من أجل أن ترد المهاجرين من الحبشة إلى مكة من أجل فتنتهم وتعذيبهم. فثبت الله تعالى النجاشي، طيب الله ثراه، وأحسن في الجنة مثواه، إذ أسلم بعد قلبه وزمامه لله رب العالمين، وتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبته الله تعالى، فلم تبلغ قريش من ذلك مبلغا. وسمع المهاجرون إلى الحبشة أن قريشا قد فاءت إلى ظل العقل، وأنها كفت الأذى والإيذاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فعاد من عاد مخدوعا بهذا البرق الخلب الذي لا مطر فيه ولا غيث، حتى إذا ما كانوا على مشارف مكة علموا علم اليقين أن الأذى قد ازداد جدا. فعاد إلى الحبشة من عاد، ودخل مكة من دخل. إن حدث الهجرة النبوية حدث الأحداث الإسلامية، بل إن الناظر في السيرة النبوية ليلحظ ارتباطه بالبعثة النبوية. ففي اليوم الأول من البعثة، عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، قال له ورقة: ليتني حياً إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. أخرجه البخاري. وكان الأمر بالهجرة توقيتا ومكانا من وحي الله جل وعلا. قال البخاري: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. أخرجه البخاري. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة أي الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. لم تكن الهجرة إلى المدينة سياحة رغب فيها المهاجرون، ولم تكن مكة أرض وباء ليفرح المهاجرون بخبر الخروج منها، وإنما جاء أمر الهجرة تكليفا من تكاليف العقيدة التي آمنوا بها، وضرورة استلزمتها طبيعة رسالة الإسلام ووجوب إبلاغها. وقد بادر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، تاركين خلفهم الأولاد والأموال والأوطان ومغاني الصبا ومراتع الشباب. ولم يتخلف إلا من رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في بقائه، أو حبس أو له عذر أو غير ذلك، وهم قلة. وهذا يذكر بوجوب امتثال أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحذر من مخالفتها. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث فذ في تاريخ البشرية كلها، إذ فرق الله تعالى بها بين عهدين، بين عهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمستضعفون معه في حال استضعاف وخوف وفي حال مطاردة وإيذاء، إلى حال عز ومنعة. وأخذ الله تعالى بأيدي المؤمنين إلى مصاف لا ترقى إليها النجوم، ورفع الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعزه، وهزم الأحزاب وحده، ورفع الله تعالى كلمة الدين حتى أصبحت كلمة الكفر صاغرة كما هي في الحقيقة وعلى الدوام. إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم في 27 من شهر صفر من 14 من النبوة، أي من البعثة، بدأها بتحركه صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. هذه الهجرة الفذة العظيمة ما زالت ممتدة في الأمة إلى يوم يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. إن من تأمل في حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى نتائجها، يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأن التخطيط جزء من السنة النبوية، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم. فعندما حان وقت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وشرع صلى الله عليه وسلم في التنفيذ، يبدو لنا وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت، رغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات، وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية. فمثلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر، وهو الوقت الذي لا يخرج فيه أحد، بل من عادته صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي فيه، فلماذا جاء في هذا الوقت حتى لا يراه أحد؟ ومنها يخفى شخصيته صلى الله عليه وسلم أثناء مجيئه للصديق رضي الله عنه، فقد جاء إلى بيت الصديق متلثما، لأن التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم. وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج من عنده، ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه، وكان الخروج ليلا، ومن باب خلفي في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، وفي الاستعانة بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلق ورزانة وفيه أمانة. وفي ذلك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. ومن ذلك انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة. ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة أو برباط العمل الواحد، مما يجعل من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. ومنها وضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه، ليكون أقدر على أدائه وعلى النهوض بتبعاته. ومن ذلك فكرة نوم علي رضي الله عنه مكان الرسول، وهي فكرة جد ناجحة قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. ولقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يشكون في أنه ما يزال نائما مسدا في بردته، في حين أن النائم هو علي رضي الله تعالى عنه. واحتياجات الرحلة دبرت أيضا تدبيرا محكما. علي رضي الله عنه ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدع القوم وليسلم الودائع ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بكر صاحب المخابرات والاستخبارات الصادق وكاشف تحركات العدو، وأسماء ذات النطاقين حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنون المشركين بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليقتلوهما. وعامر بن فهيرة الراعي الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار، وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتمويل. وعبد الله بن أبي أريقة دليل الهجرة الأمين وخبير الصحراء البصير الخريف، ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول صلى الله عليه وسلم ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق، وهذا احتياط للظروف بأسلوب حكيم، وهذا وضع لكل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، وسد لجميع الثغرات، وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة، واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. لقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب المعقولة أخذا قويا على حسب استطاعته وقدرته، ومن ثم باتت عناية الله تبارك وتعالى متوقعة. لقد أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكانت جودة الإعداد ودقة الاستعداد ظاهرة جلية. ولا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذا الحدث العظيم استعداد بشر، ولكن ما هو استعداد بشر يوحى إليه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي في كل شيء، وبخاصة في أمثال هذه المواقف العظيمة الفارقة، حتى إن الله تعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم في معارض هذا الأمر العظيم إلا وقد دلنا ربنا تعالى بذكر المنة عليه. إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إلا فانصروه فقد نصره الله مؤيدا بالوحي صلى الله عليه وسلم، ولكن دقة الإعداد وسلامة الاستعداد من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل المسلمين على وجوب الأخذ بالأسباب دائما وأبدا. لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يترقب الإذن له بالهجرة إلى البلد الذي اختاره الله له، فوجدت فيه الدعوة الجو الرحيب لنشرها، ومعه أصحابه وأنصاره ممسكا بزمام التاريخ لينطلق به في مسيرته إلى آفاق تحرير الإنسانية من عبوديتها لنفسها وعبوديتها للمادة الصماء، ومن إخلادها إلى الأرض في أنانية جوعاء منهومة لا تشبع ولا تريد أن تفارق الأرض، لأن التسفل طبيعة المادة والعلو طبيعة الروح. والإنسانية حينما تسفلت فعبدت نفسها وعبدت المادة في أخس وأظلم صورها، إنما صنعت ذلك جهلا بالقيم الروحية العليا، قيم الإيمان بقيوم السماوات والأرض، وكفرا بقيم الإيمان بقوى الروح والقلب والعقل، وصدوفا عن الحق والعدل، لأنها لم تجد القائد الذي يردها إلى معرفة حقيقتها التي تكمن وراء المادة، حتى تؤمن بهذه القيم العليا التي يقوم على دعائمها بناء الإصلاح الشامل للحياة المادية والروحية في رسالة الإسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هجرته صلى الله عليه وسلم تحويلا لمجرى الأحداث إلى مصبها من محيط التاريخ الذي تغيرت مسيرته في الحياة بهذه الهجرة المباركة. وقد كانت السطر الأول في تجديد تاريخ الإنسانية وتوجيهها إلى حياة جديدة تقوم على توحيد الله ونشر راية العدل بين الناس. فحديث الفرار والهرب في تصوير الهجرة النبوية حديث دخيل مدخول على حياة أشرف من حمل أمانة أشرف وأكمل رسالة إلهية لهداية العالمين، رسالة وجهت التاريخ وجهة جديدة أقامت معالم الحياة في طريق سيرها على دعائم من الخير والحق والهدى والعدل. لم يكن للحياة عهد بها من قبل أن تأتيها هذه الرسالة لتنقذها من براثن الشرور والفساد المادي والمحل الروحي والجذب الفكري والجمود العقلي، وتولدها موالد الإصلاح والإشراق الروحي والازدهار الفكري والتحرر العقلي، لتقيم بنور العلم والمعرفة مناير العدل والمواساة في ظل من الإخاء والمحبة وحسن المودة. فليس في هجرته صلى الله عليه وسلم فرار ولا هرب ولا خشية من أحد سوى الله تعالى، والاختباء في الغار والتحرز في السير والسرى تحت جنح الظلام، وتنكب الجواد إلى مسالك غير معبدة ولا مطروقة مما وقع لركب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم تواريا لخشيته على نفسه من أحد، ولا كان ذلك خوفا من حادث يتوقعه، وإنما كان ذلك وقوفا مع ما ينتظر أمته من شدائد الدعوة وأخطار الجهاد في سبيل تبليغ الرسالة، لتتأسى به فيما لا يخصه من نوازع البشرية، والأمة ليس لها من خصائصه النبوية ما يرفع عنها عوامل الطبائع البشرية وتأثرات الغرائز الإنسانية التي يجب التحرز منها لمن لم يكن له حق العصمة. فالخوف والتحرز في أفراد الأمة وجماعاتها أثر من آثار الطبائع البشرية التي خلق عليها الإنسان والتي لا يمكنه التخلص منها إلا بعصمة من الله، والعصمة من خصائص النبوة. وفي قول الله عز شأنه تصويرا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وهو أفضل رجل في أمة الإسلام وأوثقهم إيمانا وأرسخهم يقينا وأعظمهم اعتمادا على الله تعالى وأصدقهم توكلا عليه في قوله لا تحزن إن الله معنا، ما يفتح مغاليق هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك في موقف النبوة وعصمتها ومحض الرسالة وخصائصها، وهذا مشهد من مشاهد اليقين التي تبطل معه الأسباب والمسببات، وإذا بطلت الأسباب والمسببات انمحت عن مرآة النفس آثارها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في مشهد الإيمان والتبعية، لم يخرج عن طبيعته البشرية، فتوجس إذ الأخطار محيطة بالغار خيفة واهتز كيانه البشري حتى قال لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبته وينقله من حالة تأثرات الطبيعة البشرية إلى شيء من مشهد التسامي على الأسباب والمسببات في شهود، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ويحجب عنه توجس الخوف مما يحيط بهذا التصور الشهودي المحفوف بالعصمة المستغرق لبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنوار المعية الخاصة. ولهذا جاء التنزيل الحكيم بأسلوب الإعجاز حاكيا لوحي الإلهام بأسلوب النبوة في توافق متقارب أو في تقارب متوافق بالنسبة لموقف الصديق رضي الله عنه، فتنزلت عليه السكينة وسما إلى مشهد اليقين الصديقي، وأمده الله بقوة شهود تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بجنود من عالم الغيب. وهنا يتطاير حشد الأعداء عن فم الغار تطاير الهباء في الهواء، ويخرج النور من الغار إلى أفق السماء، ويبدأ الركب المبارك سيره محفوفا برعاية الله لا يخشى أحدا في الدنيا غير الله، ميمما طيبة الطيبة تاركا وراءه مكة الحبيبة إلى عودة بعد اشتياق واستعداد، مودعا لها في حنان المهدي. فيقول صلى الله عليه وسلم والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك، كأنما يقول وإلى لقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلم يكن التاريخ معمولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتسعت رقعة الإسلام واحتاج الناس إلى التأريخ في أعطياتهم وغيرها. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم فقال بعضهم: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها. كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده، فكره الصحابة ذلك. فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك كذلك. فقال بعضهم: أرخوا من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، وقال آخرون من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر الحرام المحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم شرفه الله وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط بسند صحيح. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام اليوم العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء، رغب في صيامه كما ثبت في عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ولفظه عند ابن ماجه بسند صحيح: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. في يوم عاشوراء نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنده، فإن موسى عليه السلام دعا فرعون إلى عبادة الله فاستكبر وأبى وقال: أنا ربكم الأعلى. ثم استطال على بني إسرائيل بالأبى، فخرج بهم موسى يسير بأمر الله. فلما أصبح فرعون ووجد بني إسرائيل غادروا بلاده اغتاظ لذلك، فحشر جموعه وأجناده، فخرج بهم من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم، يريد موسى وقومه ليستأصلهم ويبيدهم عن آخرهم. فوصل إليهم عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون بجنوده وراءهم. فأجابهم موسى إجابة بالإيمان واليقين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما وصلوا البحر وهو البحر الأحمر أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان 12 طريقا بعدد الأسباط، فصار الماء بين الطرق كالجبال، وصار الطريق يبسا، فسلكه موسى وقومه لا يخاف دركا من فرعون ولا يخشى غرقا. فلما تكامل موسى وقومه خارجين إذا بفرعون وبجنوده قد دخلوا أجمعون، فأوحى الله إلى البحر فانطبق فصارت أجسادهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. فانظروا كيف نصر الله من نصره واتبع رضوانه، ولم يكن ذلك النصر من كثرتهم، ولا كان هذا النصر يدور لهم بخيال ولا يخطر لهم على بال، ولكن الله قد وعد وهو أصدق القائلين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه هي المناسبة التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نحن أولى بموسى منهم. فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وفي آخر حياته قال: لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن التاسع. فمات صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة يهود. فلما نزل المدينة وافقهم في صيام يوم عاشوراء، ولكن أراد في آخر عمره أن يخالفهم بصيام اليوم التاسع مع العاشر. في آخر العمر عزم أن لا يصوم العاشر وحده، بل عزم أن يضم إليه اليوم التاسع، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع يوم عاشوراء. أيها المسلمون، إننا هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ليس من السنة أن تحدث عيدا لدخوله أو أن نعتاد التهاني ببلوغه، فليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد منها في طاعة مولاه. فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، وشر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن علينا أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله تعالى عليه. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل، أو على الأقل بالواجب، واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن كل عام يجد يعيد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة فيه والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح، فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام مر بكم يقربكم من قبوركم عاما ويبعدكم عن القصور عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين ولئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف فإن ذلك استدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف. فاعتصموا بطاعة الله من عقوبته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتسنن بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أن أرسل الله تبارك وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هداية ونورا حتى جاءه الإيذاء من كل صوب، وطال الإيذاء في من طال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يخلص إليه شيء يكرهه حتى مات عمه أبو طالب على رأس 10 سنوات من مبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الأذى لما حل بساحة الأصحاب رضي الله عنهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، وأخبرهم أن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فهاجر إلى الحبشة في سبيل الله تعالى من هاجر، ثم سعت قريش سعايتها من أجل أن ترد المهاجرين من الحبشة إلى مكة من أجل فتنتهم وتعذيبهم. فثبت الله تعالى النجاشي، طيب الله ثراه، وأحسن في الجنة مثواه، إذ أسلم بعد قلبه وزمامه لله رب العالمين، وتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فثبته الله تعالى، فلم تبلغ قريش من ذلك مبلغا. وسمع المهاجرون إلى الحبشة أن قريشا قد فاءت إلى ظل العقل، وأنها كفت الأذى والإيذاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، فعاد من عاد مخدوعا بهذا البرق الخلب الذي لا مطر فيه ولا غيث، حتى إذا ما كانوا على مشارف مكة علموا علم اليقين أن الأذى قد ازداد جدا. فعاد إلى الحبشة من عاد، ودخل مكة من دخل. إن حدث الهجرة النبوية حدث الأحداث الإسلامية، بل إن الناظر في السيرة النبوية ليلحظ ارتباطه بالبعثة النبوية. ففي اليوم الأول من البعثة، عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، قال له ورقة: ليتني حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. أخرجه البخاري. وكان الأمر بالهجرة توقيتا ومكانا من وحي الله جل وعلا. قال البخاري: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. أخرجه البخاري. وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة أي الصحبة بأبي أنت يا رسول الله. لم تكن الهجرة إلى المدينة سياحة رغب فيها المهاجرون، ولم تكن مكة أرض وباء ليفرح المهاجرون بخبر الخروج منها، وإنما جاء أمر الهجرة تكليفا من تكاليف العقيدة التي آمنوا بها، وضرورة استلزمتها طبيعة رسالة الإسلام ووجوب إبلاغها. وقد بادر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، تاركين خلفهم الأولاد والأموال والأوطان ومغاني الصبا ومراتع الشباب. ولم يتخلف إلا من رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في بقائه، أو حبس، أو له عذر، أو غير ذلك، وهم قلة. وهذا يذكر بوجوب امتثال أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحذر من مخالفتها. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدث فذ في تاريخ البشرية كلها، إذ فرق الله تعالى بها بين عهدين، بين عهد كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمستضعفون معه في حال استضعاف وخوف وفي حال مطاردة وإيذاء، إلى حال عز ومنعة، وأخذ الله تعالى بأيدي المؤمنين إلى مصاف لا ترقى إليها النجوم، ورفع الله تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم وأعزه، وهزم الأحزاب وحده، ورفع الله تعالى كلمة الدين حتى أصبحت كلمة الكفر صاغرة كما هي في الحقيقة وعلى الدوام. إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم في 27 من شهر صفر من السنة 14 من النبوة، أي من البعثة، بدأها بتحركه صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بيت صاحبه أبي بكر رضي الله عنه. هذه الهجرة الفذة العظيمة ما زالت ممتدة في الأمة إلى يوم يبعثون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. إن من تأمل في حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى نتائجها، يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما، وأن التخطيط جزء من السنة النبوية، وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ما طولب به المسلم. فعندما حان وقت الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وشرع صلى الله عليه وسلم في التنفيذ، يبدو لنا وجود التنظيم الدقيق للهجرة حتى نجحت رغم ما كان يكتنفها من صعاب وعقبات، وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة كان مدروسا دراسة وافية. فمثلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر، وهو الوقت الذي لا يخرج فيه أحد، بل من عادته صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي فيه، فلماذا جاء في هذا الوقت حتى لا يراه أحد؟ ومنها إخفاء شخصيته صلى الله عليه وسلم أثناء مجيئه للصديق رضي الله عنه، فقد جاء إلى بيت الصديق متلثما، لأن التلثم يقلل من إمكانية التعرف على معالم الوجه المتلثم. وأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يخرج من عنده ولما تكلم لم يبين إلا الأمر بالهجرة دون تحديد الاتجاه، وكان الخروج ليلا، ومن باب خلفي في بيت أبي بكر رضي الله عنه، وبلغ الاحتياط مداه باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم، وفي الاستعانة بخبير يعرف مسالك البادية ومسارب الصحراء، ولو كان ذلك الخبير مشركا ما دام على خلق ورزانة وفيه أمانة. وفي ذلك دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدرها. ومن ذلك انتقاء شخصيات عاقلة لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة، ويلاحظ أن هذه الشخصيات كلها تترابط برباط القرابة أو برباط العمل الواحد، مما يجعل من هؤلاء الأفراد وحدة متعاونة على تحقيق الهدف الكبير. ومنها وضع كل فرد من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب الذي يجيد القيام به على أحسن وجه، ليكون أقدر على أدائه وعلى النهوض بتبعاته. ومن ذلك فكرة نوم علي رضي الله عنه مكان الرسول، وهي فكرة جد ناجحة قد ضللت القوم وخدعتهم وصرفتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج في جنح الليل تحرسه عناية الله وهم نائمون. ولقد ظلت أبصارهم معلقة بعد اليقظة بمضجع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يشكون في أنه ما يزال نائما مسدا في بردته، في حين أن النائم هو علي رضي الله تعالى عنه. واحتياجات الرحلة دبرت أيضا تدبيرا محكما. علي رضي الله عنه ينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدع القوم وليسلم الودائع ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي بكر صاحب المخابرات والاستخبارات الصادق وكاشف تحركات العدو، وأسماء ذات النطاقين حاملة التموين من مكة إلى الغار وسط جنون المشركين، بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليقتلوهما. وعامر بن فهيرة الراعي الذي قدم اللحم واللبن إلى صاحبي الغار، وبدد آثار أقدام المسيرة التاريخية بأغنامه كي لا يتفرسها القوم. لقد كان هذا الراعي يقوم بدور الإمداد والتمويل. وعبد الله بن أبي أريقة دليل الهجرة الأمين وخبير الصحراء البصير الخريف، ينتظر في يقظة إشارة البدء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تدبير للأمور على نحو رائع دقيق، وهذا احتياط للظروف بأسلوب حكيم، وهذا وضع لكل شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناسب، وسد لجميع الثغرات، وتغطية بديعة لكل مطالب الرحلة، واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة ولا إسراف. لقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب المعقولة أخذا قويا على حسب استطاعته وقدرته، ومن ثم باتت عناية الله تبارك وتعالى متوقعة. لقد أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وكانت جودة الإعداد ودقة الاستعداد ظاهرة جلية. ولا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعد لهذا الحدث العظيم استعداد بشر، ولكن ما هو استعداد بشر يوحى إليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالوحي في كل شيء، وبخاصة في أمثال هذه المواقف العظيمة الفارقة، حتى إن الله تعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم في معارض هذا الأمر العظيم إلا وقد دلنا ربنا تعالى بذكر المنة عليه. إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه فقد نصره الله مؤيدا بالوحي صلى الله عليه وسلم، ولكن دقة الإعداد وسلامة الاستعداد من الرسول صلى الله عليه وسلم تدل المسلمين على وجوب الأخذ بالأسباب دائما وأبدا. لقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يترقب الإذن له بالهجرة إلى البلد الذي اختاره الله له، فوجدت فيه الدعوة الجو الرحيب لنشرها، ومعه أصحابه وأنصاره ممسكا بزمام التاريخ لينطلق به في مسيرته إلى آفاق تحرير الإنسانية من عبوديتها لنفسها وعبوديتها للمادة الصماء، ومن إخلادها إلى الأرض في أنانية جوعاء منهومة لا تشبع ولا تريد أن تفارق الأرض، لأن التسفل طبيعة المادة والعلو طبيعة الروح، والإنسانية حينما تسفلت فعبدت نفسها وعبدت المادة في أخس وأظلم صورها، إنما صنعت ذلك جهلا بالقيم الروحية العليا، قيم الإيمان بقيوم السماوات والأرض، وكفرا بقيم الإيمان بقوى الروح والقلب والعقل، وصدوفا عن الحق والعدل، لأنها لم تجد القائد الذي يردها إلى معرفة حقيقتها التي تكمن وراء المادة حتى تؤمن بهذه القيم العليا التي يقوم على دعائمها بناء الإصلاح الشامل للحياة المادية والروحية في رسالة الإسلام التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كانت هجرته صلى الله عليه وسلم تحويلا لمجرى الأحداث إلى مصبها من محيط التاريخ الذي تغيرت مسيرته في الحياة بهذه الهجرة المباركة، وقد كانت السطر الأول في تجديد تاريخ الإنسانية وتوجيهها إلى حياة جديدة تقوم على توحيد الله ونشر راية العدل بين الناس. فحديث الفرار والهرب في تصوير الهجرة النبوية حديث دخيل مدخول على حياة أشرف من حمل أمانة أشرف وأكمل رسالة إلهية لهداية العالمين، رسالة وجهت التاريخ وجهة جديدة أقامت معالم الحياة في طريق سيرها على دعائم من الخير والحق والهدى والعدل. لم يكن للحياة عهد بها من قبل أن تأتيها هذه الرسالة لتنقذها من براثن الشرور والفساد المادي والمحل الروحي والجذب الفكري والجمود العقلي، وتولدها موالد الإصلاح والإشراق الروحي والازدهار الفكري والتحرر العقلي، لتقيم بنور العلم والمعرفة منائر العدل والمواساة في ظل من الإخاء والمحبة وحسن المودة. فليس في هجرته صلى الله عليه وسلم فرار ولا هرب ولا خشية من أحد سوى الله تعالى، والاختباء في الغار والتحرز في السير والسرى تحت جنح الظلام، وتنكب الجواد إلى مسالك غير معبدة ولا مطروقة، مما وقع لركب هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك منه صلى الله عليه وسلم تواريا لخشيته على نفسه من أحد، ولا كان ذلك خوفا من حادث يتوقعه، وإنما كان ذلك وقوفا مع ما ينتظر أمته من شدائد الدعوة وأخطار الجهاد في سبيل تبليغ الرسالة، لتتأسى به فيما لا يخصه من نوازع البشرية. والأمة ليس لها من خصائصه النبوية ما يرفع عنها عوامل الطبائع البشرية وتأثرات الغرائز الإنسانية التي يجب التحرز منها لمن لم يكن له حق العصمة. فالخوف والتحرز في أفراد الأمة وجماعاتها أثر من آثار الطبائع البشرية التي خلق عليها الإنسان، والتي لا يمكنه التخلص منها إلا بعصمة من الله، والعصمة من خصائص النبوة. وفي قول الله عز شأنه تصويرا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل رجل في أمة الإسلام وأوثقهم إيمانا وأرسخهم يقينا وأعظمهم اعتمادا على الله تعالى وأصدقهم توكلا عليه، في قوله: لا تحزن إن الله معنا، ما يفتح مغاليق هذا الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك في موقف النبوة وعصمتها ومحض الرسالة وخصائصها، وهذا مشهد من مشاهد اليقين التي تبطل معه الأسباب والمسببات، وإذا بطلت الأسباب والمسببات انمحت عن مرآة النفس آثارها. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان في مشهد الإيمان والتبعية، لم يخرج عن طبيعته البشرية، فتوجس إذ الأخطار محيطة بالغار خيفة، واهتز كيانه البشري حتى قال: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبته وينقله من حالة تأثرات الطبيعة البشرية إلى شيء من مشهد التسامي على الأسباب والمسببات في شهود: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ويحجب عنه توجس الخوف مما يحيط بهذا التصور الشهودي المحفوف بالعصمة المستغرق لبشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنوار المعية الخاصة. ولهذا جاء التنزيل الحكيم بأسلوب الإعجاز حاكيا لوحي الإلهام بأسلوب النبوة في توافق متقارب أو في تقارب متوافق بالنسبة لموقف الصديق رضي الله عنه، فتنزلت عليه السكينة وسما إلى مشهد اليقين الصديقي، وأمده الله بقوة شهود تأييد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بجنود من عالم الغيب. وهنا يتطاير حشد الأعداء عن فم الغار تطاير الهباء في الهواء، ويخرج النور من الغار إلى أفق السماء، ويبدأ الركب المبارك سيره محفوفا برعاية الله لا يخشى أحدا في الدنيا غير الله، ميمما طيبة الطيبة، تاركا وراءه مكة الحبيبة إلى عودة بعد اشتياق واستعداد، مودعا لها في حنان المهدي. فيقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. كأنما يقول: وإلى لقاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلم يكن التاريخ معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتسعت رقعة الإسلام واحتاج الناس إلى التأريخ في أعطياتهم وغيرها. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقال بعضهم: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك كذلك. فقال بعضهم: أرخوا من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، وقال آخرون من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر الحرام المحرم، وهو شهر من الأشهر الحرم شرفه الله وفضله وأضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وعظمه. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أفضل الصلاة بعد المفروضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط بسند صحيح. لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام اليوم العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء، رغب في صيامه كما ثبت في عدة أحاديث، منها ما رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ولفظه عند ابن ماجه بسند صحيح: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. في يوم عاشوراء نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنده، فإن موسى عليه السلام دعا فرعون إلى عبادة الله فاستكبر وأبى وقال: أنا ربكم الأعلى. ثم استطال على بني إسرائيل بالأذى، فخرج بهم موسى يسير بأمر الله. فلما أصبح فرعون ووجد بني إسرائيل غادروا بلاده اغتاظ لذلك، فحشر جموعه وأجناده، فخرج بهم من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم، يريد موسى وقومه ليستأصلهم ويبيدهم عن آخرهم. فوصل إليهم عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لأن البحر أمامهم وفرعون بجنوده وراءهم. فأجابهم موسى إجابة بالإيمان واليقين، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فلما وصلوا البحر وهو البحر الأحمر أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان 12 طريقا بعدد الأسباط، فصار الماء بين الطرق كالجبال، وصار الطريق يبسا، فسلكه موسى وقومه لا يخاف دركا من فرعون ولا يخشى غرقا. فلما تكامل موسى وقومه خارجين إذا بفرعون وبجنوده قد دخلوا أجمعون، فأوحى الله إلى البحر فانطبق فصارت أجسادهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. فانظروا كيف نصر الله من نصره واتبع رضوانه، ولم يكن ذلك النصر من كثرتهم، ولا كان هذا النصر يدور لهم بخيال ولا يخطر لهم على بال، ولكن الله قد وعد وهو أصدق القائلين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذه هي المناسبة التي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نحن أولى بموسى منهم، فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وفي آخر حياته قال لئن عشت إلى قابل، أي إلى العام المقبل، لأصومن 9. فمات صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة يهود، فلما نزل المدينة وافقهم في صيام يوم عاشوراء، ولكن أراد في آخر عمره أن يخالفهم بصيام اليوم 9 مع العاشر. في آخر العمر عزم أن لا يصوم العاشر وحده، بل عزم أن يضم إليه اليوم 9، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني مع يوم عاشوراء. أيها المسلمون، إننا هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ليس من السنة أن تحدث عيدا لدخوله أو أن نعتاد التهاني ببلوغه، فليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد منها في طاعة مولاه، فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، وشر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. إن علينا أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله تعالى عليه. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل أو على الأقل بالواجب، واعلموا أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن كل عام يجد يعيد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة فيه والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصلح، فيبوء بالخيبة والخسران ثم لا يفلح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام مر بكم يقربكم من قبوركم عاما ويبعدكم عن القصور عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التمتع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. ولئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف فإن ذلك استدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف. فاعتصموا بطاعة الله من عقوبته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتسنن بسنته إلى يوم الدين.